إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع كتاب الجنائز، ونحن اليوم مع مسألة تغسيل الميت وتكفينه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله وسلم.
أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا. قال رحمه الله تعالى: وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. الحديث متفق عليه.
غسل الميت، يعني المقصود تغسيله بالماء وما يتيسر من وسائل النظافة الأخرى قبل أن يكفن وبعد التأكد من خروج روحه، وهو محل إجماع بين المسلمين لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال في حق الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي ثوبي إحرامه. كفنوه في ثوبيه أي بثوبي إحرامه، ومعنى ذلك أنه لا يطيب، لا يمس طيبا، ولا يخمر، ولا يخمر رأسه. وفي الوجه خلاف، في تخمير الوجه خلاف، والأولى كشفه، ولكن هذا هو هذا دليل على أنه على خير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فضلش.
قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال.
يعني هو كما هو الحال في الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض، كذلك غسل الميت يشترط فيه أن يكون ماء طهورا ليست فيه نجاسة وليس فيه شيء طاهر يغير طعمه ولونه وريحه. إذن لابد أن يكون ماء طهورا يصح منه الوضوء ويصح منه الاغتسال من بقية ما يوجب الغسل، كالغسل من الجنابة وكالإسلام وكذلك الغسل من الحيض. نعم.
قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة.
هذه الشروط متكررة، لا بد أن يكون الغاسل مسلما، فلا يجوز أن يغسل مسلما كافر، ولا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يدرك أحكام الغسل، ولا بد أن يكون مميزا، لأن غير المميز أيضا لا يدرك أحكام الغسل. وهذه الشروط تجدها في أكثر مسائل العبادات. نعم.
قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.
نعم. الأولى أن يبحث عن الثقة، وأن يكون هذا الثقة عارفا بأحكام الغسل الشرعية وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون عارفا بتلك الأحكام حتى يغسله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مأمونا، والحديث فيه كلام لكن أو الموقوف لكن فيه كلام، حتى وقفه فيه كلام، فلذلك يعني هذه تستأخذ من نصوص أخرى عامة في أنه لا بد أن يتولى هذه الأمور شخص مأمون ثقة بالغ عاقل مميز، وأيضا يكون عارفا بأحكام الغسل الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأولى به وصية العدل.
وصيه.
وصيه.
مكتوب خطأ.
نعم. قال: والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت بذلك، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين ففعل.
محمد بن سيرين. نعم.
أن يغسله محمد بن سيرين ففعل.
الأولى بأن يغسل الميت من أوصاه هو، كما لو أوصى أحد بأن يغسله فلان من الناس، ويستدلون بحديث وصية أبي بكر أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنها، والحديث وإن كان فيه كلام لكن يعاضده وصية أنس بأن يغسله من؟ محمد بن سيرين من كبار التابعين، وهذا أمر يعني شبه إجماع أن يغسل الميت وصيه ممن يجوز له أن يغسله، فلو أوصى لامرأة غير محرم فإنه لا ينفذ، ولو أوصت امرأة بأن يغسلها رجل غير محرم فإنه كذلك لا، فإن هذه الوصية لا تنفذ، فالأولى أن يبدأ بالوصية ثم الأقرب فالأقرب، والأولى هي الزوجة أو الزوج مع زوجته، أو الأمة مع سيدها، والسيد مع أمته، أو نحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك.
نعم.
أن مت فغسلتك وكفنتك.
نعم وزيك. سيأتينا. نعم. يعني هذا أيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما
ضرك
أن مت قبلي أن أغسلك وأكفنك. ورواية أخرى مجملة أن كذا يعني أن أقوم بذلك، لكن عبارة أخرى نسيتها الآن، إنما هذا يؤيد هذا الكلام أن الأولى هو تغسيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، لأنهما أقرب الناس لبعضهما من حيث الاطلاع على العورات والمغابن ونحو ذلك. كذا الأمة مع سيدها، والسيد مع أمته، لأنها حلال له. نعم.
صلى الله عليكم. موطأ قول عائشة رضي الله عنها: لو كان لنا من الأمر شيئا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا نساء. نعم. 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 يعني قول عائشة رضي الله عنها، لكن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تفضل أن يغسله نساؤه، ولذلك فإن الزوجين هما يعني أقرب الناس لبعضهما. هناك شائعة عند العوام يسأل عنها دائما، تأتينا عبر الهاتف المجان، أنه ليس للزوجة أن تغسل زوجها ولا للزوج أن يغسل زوجته، لأنهما قد بموت أحدهما أصبح غير محرمين لبعضهما. هذه شائعة يرددها العوام وهي غير صحيحة، هي غير صحيحة ولا أصل لها، بل إن قول عائشة رضي الله عنها هنا يؤيد أن الأولى بغسل الرجل زوجته والعكس بالعكس. نعم.
قال
وكذا العكس. نعم.
قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى.
نعم، لا شك أن الاطلاع على العورة حتى عورة الميت محرمة، وحرمة الميت كحرمة الحي، ولكن الحديث فيه كلام الذي استشهد به، لكن يبدو أن الأمر مما لا خلاف فيه هو تحريم الاطلاع على العورة، على عورة الرجل، والذي عليه إجماع هو العورة المغلظة، أما الفخذين ففيهما خلاف معروف، الفخذين فيهما خلاف معروف مشهور، ولكن المغلظ المقصود في التغليظ هو العورة المغلظة، فإنه لا يجوز أن ينظر إليها، وإنما عليه أن يلبس يلف على يده خرقة فينجيه بها. والآن الحمد لله هناك القفازات المتينة القوية الصفيقة، فيمكن أن يلبسها ثم ينجيه، يعني ينظف عورته من وراء هذا الحاجز، وهي أهم القفازان المتينان أو الخرقة المتينة، وذلك لينظف عورته من النجاسات، ولا ينظر إلى ذلك، بل ينظفها مرة ومرة ومرة حتى يطمئن إلى نظافتها ولا ينظر إلى العورة أبدا. نعم.
قال
وإن وجد من هو مسؤول كما هو الحال عندنا في المغاسل الرسمية، يعني إن وجد مسؤول يغسل الرجال ومسؤولة تغسل النساء مأمونة، وكذلك الرجل يكون يعني مأمونا يكون عارفا بأحكام الغسل، فذلك جائز، والوصي أولى منه، والزوجان أولى ببعضهما منه. نعم.
قال هنا أحسن الله إليكم المصنف رحمه الله استدل بحديث ضعيف جدا وفاته حديث البخاري.
نعم.
قال لما ذكر في التبويبي رحمه الله قال الفخذ عورة، وقد
نعم.
كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه.
نعم.
قال والأحوط الفخذ عورة.
نعم، يقوله البخاري.
نعم.
نعم. والخلاف قائم في المسألة، ويعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذيه، ولكن يرجح كثير من أهل العلم أو لعلهم الجمهور أن الفخذ عورة تلحق بالعورة الأخرى.
قال ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.
المقصود هو تنظيف المكان الذي هو عرضة للنجاسة على الوجه الذي سبق بيانه، وهو أن يلف على يده خرقة أو قفازا متينا فيغسل عورته حتى يتأكد من نظافتها دون نظر إلى العورة. نعم.
قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم،
يعني من بلغ 7 المميز لا يحرم النظر إلى عورته، لأنه مميز وله حرمة معينة وهو قريب من حكم البالغين. نعم.
قال وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد.
الحديث أيضا فيه كلام، لكن إن فعل هذا أحوط، إن جعل على يده دائما قفازا أو نحو ذلك وهو ينظف جسد المغسل الميت، فهذا لعله يكون أولى. نعم.
قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. نعم. وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، قاله في الكافي. وبنتا دون 7 قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7 حكاه ابن المنذر إجماعا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
نعم، هذا يتعلق به عدة أحكام. الأول غسل الزوجين كل منهما الآخر، هذا هو الأفضل والأكمل والأولى لحديث عائشة ولغيرها، يعني ولأن يعني أسماء كذلك بنت عميس غسلت أبا بكر، ويقال أنها استعانت بعبد الرحمن ابنه ابن أبي بكر، ويعني هذا. وكذلك غسل الأمة سيدها وغسل السيد أمته، وكذلك غسل الأطفال الذين هم دون السابعة، فالبنت يغسلها النساء التي دون السابعة، وكذلك الأولاد الذين هم دون التمييز يغسلها الرجال والنساء، وإن كان بعض أهل العلم يكره ذلك لهن، فلكن على كل حال ما هناك دليل يمنع من هذا، فما دام دون سن التمييز يغسله الرجال أو النساء فلا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل. وكذلك فيما يتعلق بغسل الزوجين كل منهما الآخر، أوضح دليل هو قول عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما ضرك لو أنك لو مت قبل لغسلتك وكفنتك، ونحو ذلك من الأدلة الواضحة في أن تغسيل كل من الزوجين للآخر هو الأمر الأولى والأكمل والأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر.
لا يدخل الماء.
نعم. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
صفة غسل الميت هي صفة الغسل من الجنابة، وذلك بأن يوضأ ينجى ثم يوضأ مبتدئين بميامنه ثم مياسره ثم إفاضة الماء على بقية جسده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عندما غسلنا ابنته لعل زينب أو أم رقية أو أم كلثوم، فأمرهن أن يبدأن بميامينها وبأن يوضئنها وبأعضاء الوضوء، وأمرهن أيضا يغسلنها بماء وسدر. هذه السنة، يعني صفته صفة الغسل من الجنابة تماما، يعني يغسل ميتا كما لو كان حيا، كما لو اغتسل وهو حي من الجنابة. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليكم.
طيب، وقفنا على إيش؟
نعم، ويكره الاغتسال في غسله على مرة.
طيب، إلى هذه مسألة طويلة.
نعم،
فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. العمار دائما يشتكون من عدم إجابة على الأسئلة.
الحق لهم أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز للمتوضئ أن يتكلم؟
يعني أثناء الوضوء؟
نعم.
نعم، يجوز له أن يتكلم أثناء الوضوء، لكن لا يتكلم بكلام لا يليق، يعني يتكلم بكلام مباح، لا حرج في ذلك. لم يرد نهي عن الكلام حال الوضوء، لم يرد نهي عن الكلام حال الوضوء، وإنما ورد النهي عن الكلام حال الصلاة. لكن لو كان في المرحاض فلا ينبغي أن يتكلم، لئلا يعني يتكلم بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا انتهى من قضاء حاجته فله أن يتكلم عند الحاجة في أثناء الوضوء. نعم.
يقول
يختم وضوءه بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ترد أسئلة كثيرة عن حكم الوضوء داخل المرحاض الذي مغاسل الوضوء فيه وهو واسع، لا حرج في ذلك. والتسمية أيضا إذا قمت من المرحاض، إذا قمت من المكان الذي تقضي فيه الحاجة ووقفت أمام المغسلة المعدة للوضوء تسمي ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
يقول عندهم في بلدهم الميت يغسل وراء، يقول زجاج شفاف، يقول حتى يرى أهله ماذا يفعل به، ما حكم الدين في هذا؟
ما أرى أن هذا ليس له وجه من النظر، ليس عليه دليل. إذا ما دام المغسل مأمونا وثقة ويعني يعرف أحكام غسل الميت، فلا أرى أن هذا أمر وارد. وإن ظن أحد أنه سنة فهو على خطأ، لا ينبغي هذا. نعم.
حتى يقول حتى يروا علامات السعادة على وجهه،
هذا أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحذر من مسألة تكررت كثيرا، وهي أن بعض الناس، بعض المغسلين يروون قصصا لا أصل لها ويروجونها بين الناس، بعضها مرعبة ومخيفة وبعضها لا تليق. نعم، إذا رأيت علامة خير يعني كوضاءة وجه أو نحو ذلك لا بأس أن تذكرها ويتفاءل بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا خيل إليك أو رأيت أي علامة أخرى، أولا الكلام فيها رجم بالغيب، وثانيا لا يجوز حتى ولو رأيت، من باب ذكر محاسن الموتى ومن باب عدم جرح مشاعر أهل المتوفى. كان هناك شريط يوزع بين الناس يقال له شريط المغسل عباس، وفيه قصة كلها كذب أكاذيب، لا يجوز أن نروجها، هذه القصص لا يجوز ترويجها. قبل نحو 15 سنة جاءتني إحدى البنات ومعها ذلكم الشريط توزعه إحدى المعلمات، وفيه ما يلي: رجل جاء ليدفن أمه، فلما احتملها الناس في النعش عجزوا عن حملها، يعني صارت طنين أو 3 أطنان، وبالقوة أوصلوها إلى القبر، وعندما أدخلوها سقطت من أيديهم، وعندما جعلوها إلى القبلة التفت إلى عكس القبلة، هي نفسها انقلبت إلى عكس القبلة. يقول هذا المسمى عباس، يقول: فقلت لابنها: يا رجل ماذا كانت تفعل أمك؟ يقول: فقال لي: يا أخي أستر على أمي، أستر على أمي. هذا الكلام كلام فارغ، والذي قاله كذاب أشر، ولا يجوز إن كان اسما حقيقيا، إن لم يكن اسما وهميا لا يجوز أن يبقى ليغسل أو ليدفن الموتى أو لينزل في القبر مع الميت، لأن مثل هذا دجال. وناس يرون روايات أخرى كثيرة: فلانة وجد قد التف عليها ثعبان، أو فلانة نسوا شيئا في قبرها، أو فلان نسي شيء في قبره فجاءوا ليستخرجوا هذا الشيء فوجدوا الثعبان قد التف على جسمه، هذه أمور غيبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تدافنوا لأريتكم ما أرى، ولو سمعت تسمعون ما أسمع لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وهذه أمور غيبية لا يطلع عليها أحد، إلا أن الله عز وجل قد أطلع نبيه على بعض المعذبين وبعض المنعمين، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي رجل أو امرأة وتحدث بمثل هذه الأحاديث الملفقة نقول هذا كله كذب. ومثله ما أفتى به الآن في طريق الدعوة إلى الله، البعض من الناس عنده الغاية تبرر الوسيلة، يكذب من أجل أن ينصح الناس، يكذب من أجل أن ينصح الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والوضعون هم الذين يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه، لا يكذب لا له ولا عليه، الكذب له هو كذب عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يعني يفعل مثل هذه الأشياء، هذه الأكاذيب التي يرددها أو يروجها بعض الناس. أيضا الآن في مسألة وسائل الإيضاح التي يجعلها بعض الناس عندما يعظ في شريط مصور، إذا ذكرت النار يجعل حفرة عميقة وفيها نار تلتهب ولها أوار ولها صوت، وصوت كأنه صوت رعد قاصف ونحو ذلك. وإذا كان الحديث عن الجنة يظهر صور طيور وعصافير وأشجار
خضرة
وأزهار ونحو ذلك، هذا كله دجل. وقد صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء منع تلك الصور، منع تلك الصور. هذا كله يذكره بعض الوعاظ الجهال الذين لا يعرفون أحكام الشرع، وبعض الدعاة الحزبيين الذين لا يعرفون قال الله وقال رسوله. وما ينقل من فتاوى عن بعض المشايخ بجواز اختراع القصص للوعظ أو تأليف قصص وعظية، هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، فتوى خطيرة هذه لا تجوز. القصاصون كان السلف يضربونهم ضربا ويعاقبونهم ويعزرونهم، القصص ما لا يجوز، لا تجوز القصص، الاعتماد عليها لا تجوز. أما لو كان هناك أمر واقعي يذكر ضمن حديث أو ضمن درس وهو أمر حقيقي وفيه عبرة وعظة وهو حقيقي، يعني ما في مبالغات، على ألا يبالغ وألا يكثر من ذلك، على ألا يبالغ وألا يكثر من ذلك. أما تأليف قصص للوعظ فهذا دجل وسفه ولا يقول به عاقل فضلا عن عالم أبدا، لا ينبغي ولا يجوز. وإن أفتى به من أفتى، وإن أفتى به من أفتى. يروى عن الأعمش رحمه الله أنه ذات يوم في المسجد سمع قاصا يقص، فاشتغل بنتف إبطه، فغضب هذا القصاص، قال له ما الذي تفعل ونحن في المسجد؟ قال أنا أفعل سنة وأنت تفعل ماذا؟
بدعة.
لأن نتف الإبط ماذا؟ ها؟ سنة، والقصص بدع خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فإشغال الناس بالقصص الوعظية والتي كثير منها مخترع ولا أصل له، هذا لما عجزوا عن استحضار الآيات والأحاديث، احضار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لما أفلسوا من ذلك وضعفت همامهم عن حفظ القرآن وحفظ السنة، لجأوا إلى ماذا؟ إلى القصص. ومما يوسف له أن العوام دائما يحبون الوعاظ الذين يقصون، يحبون الوعاظ الذين يشتغلون بماذا؟ بالقصص. وهذا والعياذ بالله يعني مشكلة كبيرة. القصص خطيرة جدا، لا تشغل نفسك بها، العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هناك قصة حقيقية فيها عبرة وفيها عظة، ولا تكون يعني هدفا دائما وأنت تردده، فهذا لا شك أنه لا بأس به. أما إذا أصبحت غاية وهدفا فهذا باطل ولا يصح. ولذلك فإن من اتهمني بأنني قصاص أقول عليه من الله ما يستحق، وعند الله تجتمع الخصوم. لأنه للأسف أحيانا بعض طلاب العلم يكيل التهم لإخوانه، ومن ذلك أن اتهمني أحدهم بأنني قصاص. متى اشتغلت بالقصص وأنتم يا إخوتي الذين تسمعون الدرس صباح مساء؟ والله ما اشتغلت بها يوم من الأيام، لكن سبب تشهيره واتهامي بالكذب لأنه قال إن هذا القصص بدعة، وصدق أن القصص بدعة، واتهمني بأنني قصاص. ثم إنه شكك في صحة القصة التي أوردتها، والقصة صحيحة، أنا أوردتها لتحذير طلاب العلم من هذا المسلك. وذلك أن عائلة أسرة من بلد من أمريكا، أسرة مسلمة، جاءتني يوم من الأيام وبينها خلاف. الزوجة هجرت زوجها منذ 3 سنوات، هذه قصة حقيقية، جاءوني في البيت. فقصوا علي قصتهم ونصحتهم ووعظتهم، ثم أيضا اقترحت عليهم أن يذهبوا إلى بعض المشايخ، إلى شيخنا الشيخ ربيع وغيره والشيخ عبد المحسن، فيعني اكتفوا بما قلت لهم، قالوا أنا أعرف أنهم سيقولون ما قلته. لماذا هجرت زوجها منذ 3 سنوات؟ لأن زوج ابنتها وصف والد زوجته، ابنتها الكبيرة، وصفه بأنه مبتدع. لماذا؟ لأنه يسمع لفلان وفلان وفلان. قالوا القصة الموضوع كالآتي: كانت تستمع الزوجة إلى أحد المشايخ الأفاضل في محاضرة، والمحاضرة قيمة، ولكنهم قد عادوا من الحج ومتعبون، فطلب الزوج زوجته أن تذهب إلى غرفة النوم وأن تؤجل المحاضرة، وقال سنسمعها غدا إن شاء الله أنا وأنت. قالت إيه نعم، صدق زوج ابنتي، أنت تكره الشيخ فلان من الناس، والشيخ لا شك أنه فاضل، فأقسم لها بالله أنه يحبه وأنه لا يكرهه، لكن نحن سنؤجل لأننا متعبون، وكان يريد منها شيئا، فأصرت وقالت لا لا لا، ثبت لدي أنك مبتدع. والعجيب أنهما لا يحسنان اللغة العربية، لا يحسنان اللغة العربية، الرجل والمرأة. وبعد 3 سنين وهي قد اعتزلت غرفة زوجها، اقترحت عليهم البنت الصغيرة أن يأتوا إلى المدينة ويسألوا المشايخ عن هذه المسألة. فسبحان الله جاءوا عندي، مع أني أنا يعني يمكن أصغر طلاب العلم، وهناك من هو خير مني وأفضل مني وأعلم مني، لكن جاء إلي جاء الزوجة وزوجها وابنتاهما الكبيرة التي بدعت أباها وهجرته مع أمها، والصغيرة التي أتت بهما وهي لا تقر تبديع والدها وهي أفقه منهما الصغيرة. فقال القصة طويلة، يعني جلسوا أكثر عندي من ساعتين، فلما انتهوا وعظتهما وذكرتهما بالله عز وجل وقلت هذا الشيخ الفاضل الذي اختلفتم على تأجيل سماع محاضرته لو علم بكما لطالب بتأديبكما، تأديبك أنت أيها المرأة قد التي هجرت زوجك هذه السنين الطويلة الثلاث بسبب هذه القصة. ثم ذكرت حقوق الزوجين كل منهما على الآخر، وحتى بكى الجميع وتأثروا ووعدوا أن يضعوا حدا لهذه المسألة، ووعد وذهبت مع زوجها وتركوا هذا الهجران الذي هذا كله بسبب رجل جاهل في أمريكا ليس هنا، يعني جاهل أفتى أوجب عليها أن تهجر زوجها، وهذا نتيجة حتمية لتصدر الأصاغر ولتصدر بعض الشباب الجهلة، فتنوا الناس وفرقوا بينهم وحرموا الناس من الدروس لا سيما في أوروبا وأمريكا بسبب بعض الفتاوى المجحفة الظالمة. فكثير من الناس يحرمون من الخير بسبب ذلك، بل وصل التحذير منهم إلى التحذير من بعض العلماء الأكابر، وهؤلاء جهلة الذين يصل، ولو نظرت في أمر شباب صغار وبعضهم حديث عهد بإسلام، أسلم أمس واليوم يبدع فلانا ويضلل فلانا، وهذا أمر خطير يجب الرجوع في هذه القضايا إلى العلماء الكبار، إلى العلماء الربانيين، إلى كبار العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فأنا والله ما أوردت هذه القصة الحمد لله لست قصاصا، لكن هذه هذا هو الواقع، وأوردتها لأحذر من هذا المسلك الخطير الذي يسلكه بعض صغار طلاب العلم مع بعض المشايخ الأفاضل، ويعني وهذا منهج لا شك أنه مخالف لمنهج السلف، وأنا قد نقدت هذا المنهج في كتابي تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا وأن نحذر من أن نحرم الناس من الخير، و علينا جميعا أن نرجع إلى كبار العلماء. شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وسماحة المفتي لما وصلتهم هذه المسألة قال على جميع طلاب العلم أن يجتهدوا في رأب الصدع بينهم، وردم ما يمكن ردمه وعلاج ما يمكن علاجه، وأما ما لا يمكن علاجه فيرفع إلى العلماء أو إلى ولاة الأمور، هذا هو المفترض أن يفعل، وهذا الذي عليه علماؤنا ومشايخنا حفظ الله رحم الله من توفي منهم وحفظ الباقين على طاعته. ويعني أنا أتيت بهذا الأمر بسبب قضية الذي جرنا إلى هذا، تلك القصص التي شغلت المسلمين صباح مساء وتركوا قال الله وقال رسوله، وعندما يورد طالب العلم رواية ثابتة يعني للعبرة وهو ليس معروف بأنه من القصاصين فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، على ألا تكون غاية تكون ديدنا له كل لا يشتغل إلا بالقصص ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليكم. هذا هو الهدي النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقص على أصحابه.
نعم صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه الحق، يقص على أصحابه ويطلب منه أن يقص عليهم رؤاهم. ويعني أنا فرقت وفقك الله كما أشرت، يعني هو القصة الصحيحة التي فيها عبرة وعظة على أن لا تكون غاية، هذه لا بأس أن تورد. وأما من اتخذ القصص ديدنا له ويترك الآيات والأحاديث ويشتغل بالقصص، وهذا للأسف قد يكون محبوب عند العوام، لأن العوام يصعب عليهم العلم، العلم شاق عليهم، فيعجبون بصاحب أصحاب القصص فيذهبون إليهم ويتركون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: نحن إخوة 7 ذكور و8 إناث، يقول هل يحق لأخواتنا أن يأخذوا من ميراث أبينا مع العلم أن ماله نحن الذين تعب عليه، يعني الإخوة الذكور
الذين أنشأوه يعني ساعدوه فيه؟
نعم.
على أي حال إذا كان المال للوالد المتوفى فإنه يوزع على الورثة، وبالنسبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين الله عز وجل في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإن كان معهم وارث آخر بحسبه، إن كانت لها لو إن كانت له زوجة فلها ثمن مع وجود الأولاد، وإن كان له أم أو أب فلكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن هناك وارث إلا البنات والبنين فيوزع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما نص الله عليه في كتابه، وهذا أمر واضح لا يختلف فيه اثنان. لكن لو أن لبعض الأولاد مال متميز عن مال أبيه، يعني ملك لهذا الولد بنسبة معينة مع مال أبيه أو بنسبة مشاعة، والباقين يعلمون ويعلم الناس علم يقين أن هذا القسمة أو هذا القراط المعين خاص بالابن الفلاني، فإنه يخرج ويفرز عن مال من؟ عن مال المتوفى، يفرز عن مال المتوفى ثم يقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما كونهم ساعدوه أو قاموا معه هذا لا يبرر أن يحرموا البنات من الإرث، بل هذا واجب عليهم، مساعدتهم لأبيهم هذا أمر هي واجبة، ولا يجوز لهم أن يمنوها، وعليهم أن يوزعوا ما خلف أبوهم وفق المعايير الشرعية، والله الموفق. اختر السؤال الأخير.
نعم أحسن الله إليكم. قبل السؤال الأخير أحسن الله إليكم، سؤال تكملته.
نعم.
سؤال تكملته.
نعم.
كأن فيه بعض الأنانية وقول الشاعر الجاهلي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي.
الله المستعان. نعم. نسأل الله العافية. هو ذكرها؟
لا، لكنه لمح إلى
أبدا
لأخواتي عند أجانب.
هذه مشكلة المشاكل، دأب بعض الناس على حرمان النساء من إرثهن، وأنا أعرف قضايا في المحاكم يندى لها الجبين، بعضهم ورث ملايين، فجاء أخته وأعطاها 30,000 ريال، ها، ومسألة الآن من وارث في وارث ومن صك في صك، فالقضية شبه ضائعة، واستغل كون أخواته قد وكلنه على الإرث، فاستغل ذلك وأكل ذا حقهن مع حقه، وباع تلك الأرض وتلك العماير على أشخاص آخرين، واختفت معالمها، والقضايا الآن هي قائمة في المحاكم وأكثر من واحدة، فلا يجوز أن نحرم وارثا من إرثه، فإن من حرم وارثا من إرثه حرم على باب الجنة. نعم.
يقول السائل كريم: يقول والدي كبير في السن وعنده مرض السلس، يقول ويلبس الحفاظة، يقول يسأل عن كيفية صلاته ووضوئه وطوافه.
نعم.
عليه شيء أثناء الإحرام.
نعم. هو يتوضأ لكل وقت صلاة، يتوضأ لكل وقت صلاة، وإن جمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما كأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولو خرج في نزل في الحفاظة أو في الواقي شيء أثناء الصلاة فإنه لا حرج عليه طالما أن عنده سلس. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا الحال في الطواف، وكذا الحال في الطواف، يتوضأ قبل أن يطوف ويتحفظ ويلبس الواقي ثم يكمل طوافه. لو نزل شيء في هذا الواقي في أثناء الطواف فإنه لا حرج عليه، لأن سلس البول عذر يعني يمكن مثل المستحاضة لا يتحكم فيه فهو معذور. قد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يلبسه أثناء الإحرام، ويعني إذا كان الواقي بشكل سراويل فالأولى به أن يعني يكفر، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، هو مخير يعني. ولعل الإطعام أسهل في حقه، لعل الإطعام أسهل في حقه من الصيام، الصيام قد يشق عليه. هو مخير عموما بين أن يطعم 6 مساكين في مكة وبين أن يذبح ذبيحة في مكة يمكن يدفعها في البنك الإسلامي وهم يذبحون نيابة عنه، ويمكن أيضا أن يصوم 3 أيام، هو مخير بين هذه الأمور. وإلى لقاء يوم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد المغرب، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.